أيوة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد حديث المنصور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وبلوغ المرام للحافظ ابن حجر.
بسم الله والحمد لله. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في باب حد السرقة، وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يغرم السارق إذا أقيم عليه الحد. رواه النسائي وبين أنه منقطع، وقال أبو حاتم هو منكر.
نعم.
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه
في فوائده: السارق عليه حقان، حق خاص وهو عين المسروق إن كان موجودا أو مثله أو قيمته إن كان تالفا، والحق العام هو حق الله تعالى وهو قطع يده متى توفرت شروط القطع أو تعزيره إن لم تكمل شروط قطع يده. فإذا كان عين المسروق باقيا سرق سيارة، سرق ساعة، سرق جهازا، فإذا كان عين المسروق باقيا فقد اتفق الأئمة الأربعة وغيرهم على وجوب رده إلى صاحبه، ولا يكفي إقامة الحق العام عن رده. وأما إذا كان تالفا، يعني واحد بيسرق بقاله 20 سنة، أما إذا كان تالفا فقد اختلفوا في وجوب رده. يبقى هذه مسألة يا إخواني، هل يجب على السارق رد ما سرق؟ في تفصيل. أما إن كان تعينه باقية فقد اتفقوا على رده، أما إذا تلفت فقد اختلف وجوب رده. فذهب أبو حنيفة إلى أن السارق لا يغرمه، عملا بهذا الحديث اللي هو لا يغرم السارق إذا أقيم عليه الحد. ولكن ليس بالقوي من جهة الثبوت، وقد خالف عمومات الشريعة هي أصح منه. وذهب مالك إلى وجوب رده من السارق الموسر وعدم رده إن كان السارق معسرا ويكفي قطع يده. يبقى الإمام أبو حنيفة ذهب إلى ظاهر الحديث وقال بعدم الرد، الإمام مالك فرق بين الموسر والمعسر، وذهب الشافعي وأحمد إلى أنه يجتمع على السارقان الحقان مطلقا سواء كان موسرا أو معسرا، فالقطع هو الحق العام. فإن كان موسرا فيغرمه في ماله، وإن كان معسرا فبذمته، يعني يبقى في الذمة يبقى مدين له إلا أن يعفو صاحب المال، كبقية الديون والمتلفات لقوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وقوله صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه، وقال صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. ولأنه اجتمع في السرقة حقان، حق الله تعالى وحق الآدمي، فاقتضى كل حق موجبة، ولأنه قد قام بالإجماع أنه إذا كان موجودا بعينه أخذ منه، فيكون إذا لم يوجد فيضمن القياس عن سائر الأموال الواجبة، وهذا أصون وأحفظ لأموال المسلمين. طب فإن قال قائل: لماذا لا يقاس على الربا؟ وهو انه ما مضى يعفو الله عز وجل عنه، واما الباقي هذا فانه لكم رؤوس اموالكم، لماذا لا يقاس هنا؟ نعم. طب يعني بالتراضي على الحرام
يرد الى
يعني ياخذه هو ام يرد الى المسارق الشرعيه؟ اما لا، من جهه الرد في لزوم الرد
لا يؤخذ،
يعني هذا اعطى ربا لا ياخذه، لان هذا اصلا اعطاه برضا فيعاقب. يعني العله هي الرضا؟ يعني لو احنا الان اتفقنا على الدرهم بدرهمين ثم حصل بعد ذلك لا ارد طالما اتفقنا؟ كلامك الآن فيه خلط، فيه خلط، لأن احنا لما نقول وجوب الرد، وجوب الرد هنا لا نعني رد لأي جهة، دي مسألة ثانية، لكن وجوب الرد هل يجب الرد؟ كيف والله عز وجل يقول: الذين يأكلون الربا لا يقولون كما يقولون الذين خطوا انشاط ذلك بأنهم قالوا أن البيع مثل الربا وحل الله البيع وحرم الربا فمن جاء وعظة مربي فانتهى فله ما سلف أمره إلى الله وما قال بالرد إلى أن قال سبحانه فإن تبتم فلكم رؤوس أمواليكم. قل قال الله قال الرسول ما تقولش الشيخ كل حاجة الشيخ الإسلام شيخ الإسلام شيخ الإسلام هو بدين كل أدلة ثم تقول قال شيخ الإسلام في أي مسألة
هل الإنسان يتخلص من المال ولا يحتفظ به إذا تاب؟ هذا أنا نقل كلام الفقهاء مش كلام.
اختلفوا في ماذا؟
في
أي صورة؟
في صورة من إذا تاب من الربا.
تمام.
هل يتخلص منه؟
طب القرآن بيقول ما تخلص؟ القرآن بيقول إذا لابد من التفصيل ويكون التفصيل بناء على عالم وجاهل. جاهل أن هذا الربا حرام وأكل الربا وكذا قبل النهي هذا قبل وصول النهي إليه فمثل هذا لا يرد خلاص أكل شرب فعل بنى كذا 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 إلى آخره. فمن جاءت موعظة من ربي فانتهى. إذن هنا الحكم يختلف قبل الموعظة عن بعد الموعظة. طب بعد الموعظة بعض الموعظة والعلم هذا المال ليس يحل له ودخل إلى ملكه بغير ما يحل له وعليه لو تاب فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. يبقى تخلص مما زاد على رأس المال. عندك معاملات لسه باقية مثلا واحد كان واخد منك درهم بدرهمين تبطل هذه المعاملات. طب وما سلف من المعاملات لكن بعد العلم تلزم بالرد لأنك أدخلت مالا غير جائز إلى ملكك وعليه فتلزم بالرد بخلاف من جاءته الموعظة ومن لم يأته الموعظة. خد بالك يا محمود يعني احنا نفرق بين قبل الموعظة وبعد الموعظة. قبل الموعظة خلاص فله ما سلف أمره إلى الله إنما بعد الموعظة وبعد العلم هنا يبقى ينظر بقى بعد العلم ما دخل إلى مالك بعد العلم والموعظة فيجب أن ترد لأنك لا تملكه إنما يملك أصحابه. لكن هنا لك حالتان أن تعرف أصحابه فيلزمك الرد أو لا تعرف أصحابه فيلزمك التخلص. تتخلص منه في وجه من وجوه الخير بنية الصدقة عن أصحابه لكن لا تدخل في ملكيتك. أما من سبق قبل العلم والمعرفة وكذا وكذا فهذا إن كان انتهى وأكل وشرب وغير ذلك خلاص انتهى. طب إن كان موجود عينه ترده أيضا حتى بعد الموعظة موجود عينه. يعني أنا الآن كان عندي 100,000 جنيه صارت 200 المئة هذه لفلان وفلان 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 وأنا ما كنتش أعرف أن هذا حرام تبت الآن تبت الآن يبقى ما أقولش أصلا كنت كان هذا المال دخل ملكيتي قبل الموعظة دخل ملكيتي وتلف دخل ملكيتي وباقي دخل ملكيتي وتلف فلا ألزم بالرد دخل ملكيتي وباقي يبقى فلكم رؤوس أموالكم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. السارق أخذ والعين موجودة يبقى يجب رد. طيب أخذ والعين تلفت هنا ده متعد أصلا ده متعد وعليه فإنه يرجع كسائر المتلفات والضمانات التي تدل عليها أدلة الشريعة. أما هذا الأظهر فكما ذكر هنا بأنه منقطع بل قال وقال أبو حاتم هو منكر. نعم لو في إيه لا ما فيش فرق فيه يأثم يأثم اللي هو أعطى الطراز لكن هذا حق لا هذا لا دليل عليه لا دليل عليه يا محمود هو في طرفان في غير الطرفين لا ما في ثالث لا ثالث هنا لأن الله لما قال وأن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة اللي هو عليه فنظرت الميسرة في الربا عندي متعاملان الآخذ والمعطي عندي متعاملان فإذا تبت أنا يا هشام من هذا الربا ولي رأس المال رضته. رضته على مين؟ بيت المال. لا، هذا المال ليس مال بيت المال، هذا مال مال معين فأرجعه، لكن الذي أخذ آثم، لكن الذي أخذ آثم، فالإثم علي وعلي أن أستغفر أن أتوب. أما أنا فينبغي أن أرجع المال لإيه؟ أن أرجع المال لأصحابه، بخلاف ما هو قاعدة التعزيرات، دي مسألة قاعدة أخرى. أما هنا فعند الطرفان، فإن تب بطلت المعاملة، لأن الربا باطل وبالتالي تبطل المعاملة، وإذا بطلت المعاملة عادت إلى الأصل، مثل ما تبطل أي عقد، يبقى ده فلان له أرضه ده فلان له فلوسه، ترجع هذا له أرضه وترجع هذا إيه ماله. ليه؟ لأن المعاملة باطلة. فالربا هنا معاملة باطلة. يعني إيه معاملة باطلة؟ يعني لا تترتب عليها آثارها، وبالتالي الدرهم بالدرهم، تبو الزيادة باطلة خلاص. نعم.
قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمرو بن العاص. نعم. رضي الله عنه.
لا 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 مشابه. لا.
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه.
هذه مسألة غير 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 غير. فين الطرف الثاني بيتعامل؟ الميت ده من الدول. فين الطرف الثاني؟ ما فيش طرف ثاني يا اخي. لكن دي قاعدة المعاملات، بيوع شراء كذا، دي قاعدة. بيع باطل يبقى بنرجع الى كل لا يترتب عليه اثار، كل لا يترتب عليه اثاره، يعني بيرجع كل امر الى نصاب. انما بقى هذا مال رغب عنه اهله، اللي هو رماه في الشارع، فهم عملوه مال، معاملة مال من رغب عنه اهله، ان واحد جه مال وحطه ليه للقبر ده، هنرجع بقى له من الاموال؟ لا، انما انت رغبت عنه، هذا مال رغبت عنه، واخد بالك؟ رغبت عنه يبقى خلاص هذا البيت المال، طالما رغبت عنه يبقى يروح لبيت المال. يعني هنا تحول المصرف، انت حطيته في صندوق نذر وده باطل فعلك هذه عبادته، يبقى تحولت الى ماذا؟ الى بيت المال. كل حاجة لها حاجة. يعني كأن احنا الآن كل معاملة بطلة هناخد الفلوس نحطها بيت المال، كل معاملة بطلة، كل بيع باطل، كل معاملة باطلة هناخد الأموال نجعلها بيت المال. من الذي قال من العلماء بهذا؟ إنما دي مسألة خاصة لأموال النذور، واخد بالك؟ أموال النذور حطها آلاف الناس في نوم النذور، لكن لو جي واحد كده يحط قول له تعالى وقف، ها هات المال ده ما عادش مالك، حط بيت المال وانت توب الى الله من الشرك. لا، انا اقول هذا المال اللي هو المعين امامي وامامي، المال المعين، هذا المال الذي تضعه هذا نذر وهذا شرك، لا توب الى الله، توب الى الله عز وجل، هذا شرك، تبت الى الله حطيت، او لا هات المال لازم احط البيت المال، لا، لكن هذا مال انفقه فلان وانفقه علان وانفقه كذا وانفقه كذا وانفقه كذا، ونحن تسلطنا على هذه الصناديق انا كولي امر. طيب يا ترى هذا المال أحرقه لأنه قصد به غير وجه الله، زي الذبيحة كده لا تؤكل أبدا؟ لا، دي إتلاف مال وده مش محرم من ذاته، وما نعمل إيه؟ أرجعه لأصحابه؟ مش موجودين. طب أعمل إيه؟ يبقى بيت المال الذي يقوم مقام المسلمين، لأنه سيعود نفعه على المسلمين. لكن لو أنا أدركت رجل هيضع في الصندوق خلاص، او وضع في الصندوق امامي وامرته بالتوبة، قال الحمد لله خلاص تبت الله عز وجل، خذ مالك هذا. فالمعاملة الباطلة والعقد الباطل لا ترتب عليه ايه اثاره. نعم.
وقال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه سئل عن الثمر المعلق فقال من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه الغرامة والعقوبة، ومن خرج بشيء منه بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع. قال أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم.
اللي هو الثلاثة الدراهم يعني. قال الشيخ البسام خبنة بضم الخاء وسكون الباء، قال في النهاية الخبنة معطف الإزار وطرف الثوب، أي لا يأخذ منه في ثوبه شيئا. من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة، يعني ما أخذ معه يتزود. نعم. قال فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه الغرامة. قال فعليه الغرامة، وذلك بأن يغرى المسروق لصاحبه إما برد بعين إليه أو يرد بدله غرامة له. نعم. والعقوبة، العقوبة للحد بالقطع إن تمت شروطه، أو التعزير إن تخلف بعضها. تمام. فقال رحمه الله تعالى: فيؤخذ من هذا الحديث الشريف، قال هذا الحديث الشريف في تفصيل حكم أخذ التمر من مال الغير، هذا التفصيل يوافق ما صح بالأثار، وهو الحالة الأولى أن يمر الإنسان بالتمر على رؤوس النخل أو الثمر في الشجرة أو الماشية واللبن في ضروعها فيأكل أو يشرب حاجته، إنما الغير الحاجة للتفكه والتزيد بهذا لا، إنما محتاج إلى هذا، من غير أن يحمل معه شيئا، لأن الحاجة تقدر بقدره، لأن أصحاب البساتين وأصحاب الماشية جرت عادتهم بالسماحة والرضا بمثل هذا، والإذن العرفي كالإذن اللفظي، يعني معروفا عندي بستان والناس ماشية بجواره، واحد يأخذ برتقالة، واحد يأخذ منجاية، واحد يأخذ كذا، يعني جرت بهذا. ثم إن الإنسان إذا احتاج إلى ذلك، فهل لو صاحبه موجود وأنا محتاج وما عندي مال، هل له أن يمنع؟ ما له أن يمنع، ما له أن يمنع. قال الحالة الثانية أن يأخذ من التمر على رؤوس النخل ومن التمر في الشجرة ويذهب به، فهذا أخذ من مال الغير بدون إذنه ولا رضا، فعليه الغرامة بالمثل أو القيمة، وعليه التعزير بما رأى الحاكم بدون قطع، لأنه لم يأخذ مالا من حرز. طيب الحالة الثالثة أن يأخذ من الطعام المودع في الجرين والبيضر، صار حرزا له بقى، صار حرزا له الجرين، ويكون ما أخذه قدر نصاب حد سرقة، فهذا نصاب من حرزه فعليه الحد بقطع يده. يبقى أخذ للحاجة وأكل ولم يأخذ معه شيء، هذا لا شيء عليه. طيب أخذ فوق الحاجة، هذا عليه التعزير. ليه؟ لأنه من البستان ليس حرزا، لأنه لم يأوي إلى الجرين. النبي قال ومن خرج بشيء بعد أن يؤويه الجرين، في فرق بين هذا وبين غيره، فهذا فيه التعزير، وقد تضاعف القيمة عليه. الثالث أن يأخذه من حرزه من الجرين، فهذا عليه القطع إن كان الذي أخذه يبلغ النصاب. يبقى ثلاثة أحوال. الحالة الأولى
يأخذ حاجته،
إذا أخذ بقدر الحاجة وما زود عند الحاجة فهذا لا شيء عليه. الثاني حمودة، فوق الحاجة، فهذا فيه التعزيز. تمام. الثالث أسامة اصحى، أن يأخذ من الجرين بعد اللي هو حرز، هذا يكون عليه إيه؟ القطع إن كان ما أخذه يبلغ النصاب. طيب نعم.
وعن صفوان بن أمية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لما أمر بقطع الذي سرق رداءه فشفع فيه هل كان ذلك قبل أن تأتيني به؟ أخرجه الخمسة وصححه ابن الجارود والحاكم.
دل هذا على أن الشفاعة لا تقبل بعد رفع الحد، الشفاعة حتى في السرقة، حتى في السرقة لا تقبل بعد رفع الحد، لكن قبل هذا لو الإنسان تنازل ما في إشكال. نعم.
وعن جابر رضي الله عنه قال جيء بسارق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقتلوه، فقالوا يا رسول الله إنما سرق، قال اقطعوه فقطع، ثم جيء به الثانية فقال اقتلوه فذكر مثله، ثم جيء به الثالثة فذكر مثله، ثم جيء به الرابعة كذلك، ثم جيء به الخامسة فقال اقتلوه. أخرجه أبو داود والنسائي واستنكره، وأخرج من حديث الحارث بن حاطب نحوه، وذكر الشافعي أن القتل في الخامسة منسوخ.
نعم. قال شيخ البسام والحديث ضعيف. قال في التلخيص رواه الدارقطني وفي محمد بن يزيد بن سنان، قال الدارقطني ضعيف ورواه أبو داود والنسائي بغير هذا السياق في سنديب وصعب بن ثابت، قال النسائي ليس بالقوي وهذا الحديث منكر ولا أعلم فيه حديثا صحيحا. قال ابن عبد البر حديث القتل منكر لا أصل له، وقال الشافعي منسوخ لا خلاف فيه، وأما حديث ابن حاطب فقال الذهبي في التلخيص منكر. قال الشيخ يؤخذ من هذا الحديث قال الحديث ضعفه أئمة الحديث، فقد استنكره النسائي وقال لا أعلم في هذا الباب حديثا صحيحا. قال عبد الله حديث القتل لا أصل له، وعلى فرض صلاحية الحديث فقد قال الإمام الشافعي إنه منسوخ. وقال في النجم الوهاج ناسخ حديث لا يحل ذا المريء المسلم إلا بإحدى ثلاث. قال الخطبي في معالم السنن هذا في بعض إسناده مقال، وقد عرضه حديث لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. ونصوص الشريعة لا تتعارض، ولهذا قد يحكم على الحديث بالشذوذ مع صحة إسناده. شوف سبحان الله، هذا عكس القاعدة اللي احنا قلناها من قليل، فقد يقبل الحديث مع ضعف إسناد وقد يرد الحديث مع صحة إسناد. يقول من جهة الإسناد صحيح، لكن ليس باللازم أيضا صحة الإسناد. ولهذا فرق بين الحديث صحيح وإسناده صحيح. فالحكم على الإسناد غير الحكم على المت، والحكم بالحديث الصحيح المفترض أنه حكم على ماذا؟ على الإسناد وعلى المتن. فقد يكون الحديث إسناده صحيح ولكن المتن شاذ، وقد يكون المتن صحيح والإسناد ضعيف. فقال الخطابي ولا أعلم أحدا من الفقهاء أحل دم السارق وإن تكررت منه السرقة. دي قاعدة أخرى اللي هي بابا إخواني النظر إلى عمل الفقهاء والعلماء بالحديث. ولهذا شيخ الإسلام ذكر ابن القيم وغيره من العلماء، وهذا أيضا عليه العلماء القدامى، أن العمل بالحديث المرسل يقويه، لأن المرسل إن جاء من طرق وتعددت المخارج دل هذا على أن له أصلا. كذلك أيضا مما يقوي المرسل العمل. فلهذا لابد من النظر إلى عمل العلماء بالحديث. هل العلماء على استنكار هذا الحديث وعدم العمل به والحكم عليه بالشذوذ والرد لمخالفته، ولا العلماء عملوا به؟ هنا نرجع بقى إلى تبوبات الإيه العلماء وإلى فقه أهل العلم في هذا. ولهذا يكون النظر في الحديث نظر حديثي ونظر عملي نظر فقهي. قال ولا أعلم أحد من الفقهاء أحل دم السارق وأن تكرر دم السارقة مرة بعد مرة، إلا أنه قد يخرج على مذاهب بعض الفقهاء، وهو أن يكون من المفسدين في الأرض. يخرج على أصول أنه قد يكون من المفسدين في الأرض، فيكون الإمام من يكتفي في تعذيب المفسدين، يكون هذا من باب التعذير، ده من باب الإيه الحد. زي ما احنا مثلا نقول واحد بيتعرض للسياح، الكافر قاتل الكافر لا يقتل به إذ لا توجد مكافأة، لكن لو قتل على وجه إفساد انتقلنا هنا إلى حرابة، انتقلنا هنا إلى حد المفسد وليس الحد الخاص. يبقى هنا هيقتل إيه، حدا ولا تعزيرا؟ هيقتل هنا تعزيرا لإفساده. فيقول لو كان على هذا التخريج فيكون الإمام يكتدي في تعزير المفسدين ويبلغ به ما رأى من العقوبة، وإن زاد على مظهر الحد وجاوزه، وإن رأى القتل قتل، ويعزى هذا الرأي إلى الإمام مالك رحمه الله تعالى. وهذا الحديث يؤيد هذا الرأي، ويحتمل أن هذا أن يكون هذا رجلا مشهورا بالفساد ومعلوما بالشر، وأنه سيعود إلى سوء فعله ولا ينتهي عنه حتى يقضي عليه. كل هذا طبعا مع احتمال صحة الإيه الحديث، لكن إذا كان الحديث ضعيفا أغنانا عن كل هذا، لا سيما وليس عليه العمل. ويحتمل أن يكون ما فعله إن صح الحديث إنما فعله بوحي من الله سبحانه واطلع على ما سيكون. طبعا هذا مردود، لأن الأحكام تكون على ما كان مش على ما سيكون، فيكون معنى الحديث خاصا به، لأن هذا بوحي أنه سار، لا، إنما الأحكام تكون على الواقع. ويقول هذا كلام الخطابي، انتهى كلام الخطابي رحمه الله تعالى رحمة مسح. كذلك مثل ما جاء في شرب الخمر لما قال فاقتلوه، فهذا أيضا من صحح بل عن هذا كانوا من التعزير إذا رأى الإمام أن يعزر، لكن هذا لا يكون حدا، ولهذا جاء في الحديث بل هو مخالف الحديث الصحيح. لما جاء بالرجل وشرب الخمر وقالوا ما أكثر ما يؤتى بك، وليس في شرب الخمر القتل، إنما في شرب الخمر الضرب أو الجلد، يبقى هذا الذي في شرب الخمر لكن ليس فيه القتل. طيب يبقى ماذا نصنع؟ ينظر الى الجهة الاسنادية، الجهة جهة ثبوت الحديث. طيب غير ثابت يبقى الحمد لله لا يصلح معارضة. طب ثابت، ثابت ننظر الى اللفظة، فقد يكون الحديث ثابتا الا لفظة، لفظة هذه اللفظة تفرد بها بعض الرواة، هذا اللفظ خالف فيها. طيب ما كانت، فنقول شاذة، فالمعنى هنا معنى شاذ مخالف الأحاديث الصحيحة فلا يعمل بهذا. طيب هذا إذا لم يمكن الجمع، طيب إن الآن كان جمع وتخرجه على مخرج، نقول هذا يحمل على ماذا؟ يحمل على التعزير ليس على الحد، على التعزير ليس على الحد. فإذا رأى الإمام التعزير فباب التعزير، تعزير إيه؟ باب واسع، باب التعزير باب واسع. نعم.
يعني الحافظ رحمه الله في البلوغ يعني قال ان ده كتاب يعني ادله حديثيه، واحيانا يذكر احاديث هو نفسه ضعيف، يعني ممكن بيان الغرض يعني من ذلك،
بيان الغرض ان هذا حديث ضعيف لكن عليه عمل، والعمل ده على قسمين، عمل العلماء القاطبة او عمل بعض العلم. العلماء القاطبة اللي احنا اوردنا فيه القاعدة، طيب عمل بعض العلم يبقى ننظر الى الترجيح، نقول يا من عملت بهذا الحديث حديثك ضعيف وبالتالي يكون قولك ضعيف اذا كان قولك معتمد على هذا. يبقى قصد الحافظ ابن حجر هنا يكون ايه؟ زي ما قلنا ما هو بكل ضعيف هيكون مردود، قصد الحافظ ايضا ابن حجر هو ذكر جمله الاحاديث التي استدل بها الفقهاء وكانت اوجها في الاستدلال بغض النظر عن صحتها او ضعفها، يبقى ده ماده الفقهاء الحديثية فيها الصحيح وفيها الضعيف، والضعيف ده ضعيف عليه عمل متفق عليه إلا ما غالب على أونية وطعمية وريحة لا وصية لوارث مثلا، وضعيف عليه عمل بعض أهل العلم، يبقى عمل به بعض الفقهاء، وطالما عمل به بعض الفقهاء يبقى دخل في مادة الاستدلال. يبقى بقى هل تستدل أنت؟ ولهذا هو ما جعل كتابه واجب الاستدلال به، لا، مادة استدلال الفقهاء، مادة الاستدلال بغض النظر بقى عن قبول المادة دي في بعض الحديث أو رضيها في بعض الإيه، ولهذا هو نفسه يحكم بالنكار، يحكم عليه بالنكار، يحكم عليه بالضعف، يحكم عليه بكذا وكذا، لكن ده استدل به بعض أهل العلم، استدل به بعض أهل العلم. والإنسان في الاستدلال يتربى على معرفة الصحيح والضعيف، الصحيح فيستدل والضعيف فيرد. ولهذا كان بإمكان العلماء زي مثلا أصحاب السنن أن يقتصروا على الصحيح، لكن لماذا وضعوا هذا المادة في الصحيح وغير الصحيح سوى ما اشترطه الصحيح البخاري ومسلم، المادة اللي هي يصلح الاستدلال بها، وطارة يذكرون لعلة حديثية فيذكرون الطرق زي ما فعل أبو عبد الرحمن النسائي رحمة الله عليه، وطارة يستدلون بما صح أن يكون استدلالا في الأحكام الشرعية بما استدل به الفقهاء في الأحكام الشرعية، زي أبو داود لما قال بأن كل حديث وضعته فهو إيه صالح، يا ترى صالح للاستدلال من جهة كذا، يا ترى صالح من جهة إسنادية، هل هذه تساوي عند أبي داود رحمة الله صحة وبالتالي يكون كتابه أصلا صحيح، طالما هو حط الصالح والصالح يساوي الصحيح يبقى كل ما في الكتاب يكون صحيح، يبقى على شكلة البخاري ومسلم. ف هنا يكون الغرض صنعة حديثية، صنعة فقهية، صنعة. ولهذا الترمذي مثلا جمع بين الأمرين، صنعة حديثية إشارة إلى الطرق ونحوه عن فلان وعن فلان وعن فلان وعن فلان، صنعة فقهية بعمل أهل العلم. أبو داود ما حطش عمل العلم، ما قالش يا عمل بذلك إسحاق أحمد كذا 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 وعلى هذا جمهور أهل العلم زي ما بيقول الترمذي، لكن حط المادة اللي استدل بها الفقهاء، فما من فقيه إلا وتمحور حول هذه المادة، سواء بقى كان كلامه مردودا أو كان كلامه إيه مقبول. هذا علة الوضع، فهم يضعون نوعا من العلم، ولهذا لم يغني كتاب من هذه الكتب عن آخر في الترمذي ما ليس في البخاري، في البخاري ما ليس في الترمذي، عند النسائي ما ليس في مسلم، عند مسلم ما ليس عند النسائي. عرفوا كيف يصنفون، ولهذا لا تنقل مثلا الترمذي لا متساخر، بلاش ندرس الترمذي يا جماعة. ابن ماجة أصلا مختلف، هل هو من أصلا من الكتب الستة ولا لا، كان أول غيره أولى من، لا دعك من هذا غلط، هذا إنما يقوله من لا دراية له ولا علم، إنما الكتاب الموضوع هذا موضوع بعلم. ولهذا الترمذي متعب من لطالب العلم، الترمذي هذا كتاب ضخم، الترمذي ده كتاب مشاريع، كتابه بعيس الترمذي كتاب مشاريع. للأسف إحنا يمكن ما سمعنا ولا ورثنا كلمة عن الترمذي إلا إن الترمذي متساهل، وكأن احذر من الترمذي هذا، وإياك أن تفتح كتاب الترمذي. لكن اتضح أن الترمذي هذا مشاريع، كيف لا تدل الأمة على مثل هذه الكتب، ده مشاريع، الترمذي ده يعمل مشاريع لا حصر لها، واخد بالك؟ وضع بعلم، ليه وضع عمل العلماء، ليه وضع الطرق هنا إشارة، وكأنه اختصر السنة والفقه، الترمذي هذا كأنه اختصر السنة والفقه، اختصر السنة بالإشارة إلى الطرق، ارجع بقى تلاقي في البخاري وتلاقي في مسلم وتلاقي في الدنيا كلها، اختصر الفقه بعمل الفقهاء المحدثين، مش أي واحد حطه في العمل، مش أي واحد حطه، إنما أتى بما هي مذاهب الفقهاء المحدثين، أحمد إسحاق العلماء، من على ضرب مالك، من على ضرب هؤلاء. النسائي رحمة الله عليه جمع بين طريقة البخاري وطريقة مسلم، صنع حديثية عالية جدا، الاختلاف على فلان، وكأنما يدرس ذاك المصطلح عمليا، العلل موجودة عند النسائي رحمة الله عليه. أبو داود مد الصلحة في الفقه، إذن كل واحد وضع إيه نفسه شرطا مش عليه وصار عليه. فلهذا لا يقال كيف العالم يضع الإيه الحديث الضعيف، يضع الحديث الضعيف كنوع علم يشير لك إلى ضعفي، إذا استفدت من هذا الحديث الضعيف، ولكن هذا الضعيف مع كونه ضعيفا إلا أنه استدل بالإيه الفقهاء، فيكون عندك أيضا توجيه لما استدل به الفقهاء فيها.